بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في مدارسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وقد بلغنا إلى أثناء الباب 22. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وشيخ الحاضرين المستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء، وقوله تعالى: وهو رب العرش العظيم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. حدث يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن بالسجود فيؤذن لها بالسجود، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثم قرأ: ذلك مستقر لها، في قراءة عبد الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث هو بشرى لأهل الإيمان، بشرى للمؤمنين بعظيم نوال الله لهم، أن الله يثيبهم جنانه إذا حققوا هذا الشرط، وهو المبدوء بقوله: من آمن بالله. من هذه الشرطية؟ من آمن بالله ورسوله، هذا هو التوحيد. وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هنا ذكر بعض أركان الإسلام، وذكر البعض يدل على ذكر البقية، أي وأدى الزكاة وحج بيت الله إن كان من أهل وجوبه. قال: هاجر في سبيل الله أو مات في الأرض التي ولد فيها، أي لم يهاجر. وهذا معناه أنه لم تتعين عليه الهجرة، وإلا فإذا تعينت ولم يهاجر دخل في من ظلم أم بمن ظلموا أنفسهم، كما قال جل وعلا في آية سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. والهجرة تكون واجبة، وهي انتقال الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، متى تكون واجبة؟ إذا عجز عن إظهار دينه في بلده. أما إذا أمكن إظهار دينه في بلده فإن الهجرة عندئذ تكون مستحبة ليست واجبة. ولهذا من هاجر من الصحابة أولا إلى الحبشة ثم ثانيا إليها ثم من أمروا بالهجرة من مكة لأنهم عجزوا عن إظهار دينهم فيها، هذا دليل الوجوب. وأما دليل الاستحباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما آمن المؤمنون لم يأمرهم أن يهاجروا من بلدانهم، آمن أهل اليمن وأهل الطائف وأهل نجد وأهل البحرين الأحساء وأهل الجهات المختلفة، لم يأمرهم بأن يهاجروا لما استطاعوا إظهار دينهم. وهذا هو القول الفصل في مسألة الهجرة، أن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام مشروعة، فتكون واجبة حيث يعجز الإنسان عن إظهار دينه، وتكون مستحبة إذا أمكن إظهاره دينه، فمهاجره إلى المسلمين وإلى بلدانهم مستحبة لأن هذا أدعى في أثره عليه وعلى أهله وولده. وفي الهجرة الواجبة أنه يهاجر إلى بلد المسلمين، فإن لم يتيسر له ذلك يهاجر إلى بلد وإن لم يكن أهله مسلمين ليظهر دينه، فإن الصحابة في هجرتيهم الأوليين إلى الحبشة لم تكن الحبشة وقتئذ بلد إسلام، لكنها بلد أمان يستطيعون إظهار دينهم فيها من غير ما ضرر. وفي آخر الزمان تأتي هجرة أخرى حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل وجعلها من علامات الساعة، فجاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان. وقد وقع ما حذره عليه الصلاة والسلام، فلحق فئام أي ليسوا قليلين، جماعات كثيرة من هذه الأمة لحقوا بالمشركين يعيشون معهم ويسكنون معهم لينال رفاهية عيشهم ويحصل أوراقهم وجنسياتهم، فهي هجرة للدنيا ليست لله، وهؤلاء آثمون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلمين البقاء بين ظهراني المشركين، أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا ترى نارك نارهم. قال هاجر من بلده، هاجر في سبيل الله، والهجرة في سبيل الله أي استجابة لأمره وطلبا لمرضاته، فإن كانت الهجرة في سبيل الدنيا فليست لله، الهجرة صورتها واحدة لكن المغير لها هو النية. وممن هاجر من المسلمين من هاجروا من مكة إلى المدينة، معهم رجل هاجر لينكح امرأة يقال لها أم قيس، فهو انتقل من مكة إلى المدينة لأجل أم قيس، فقالوا هذا مهاجر أم قيس أي لا يدخل في الهجرة في سبيل الله. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك أي بهذه البشرى؟ لم يجبهم إلى هذا السؤال، وإنما قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة. وعدم جوابهم لهذا السؤال بالصراحة وإنما استمر في حديثه إيذان بأن يبشر الناس، لأن دين الله لم ينزل خاصا أو مكتوما على غير أهله. ولهذا حدث بذلك الحديث أبو هريرة، والصحابة حدثوا به. والأصل في دين الله أن يبلغ ويعلم. قال: إن في الجنة 100 درجة، وهذا فيه أن الجنان درجات، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وهذه الدرجات لبيان منازل أهل الجنة. وكذا النار هي دركات، بعضها فوق بعض. إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فدل على أن هذه الدرجات 100 هي ثواب الله لمن جاهد في سبيله. والهجرة من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله مراتب، منه جهاد لا يرجع منه الإنسان لا بنفسه ولا بماله، وهذا أكمل أنواع الجهاد. ومنه جهاد يرجع بنفسه ويذهب ماله، هذا جاهد بماله. ومنه جهاد يرجع بماله ولا يرجع بنفسه. ومنه جهاد يرجع بالنفس والمال. والجهاد أنواع: جهاد النفس، جهاد البيان بالعلم والحجة والدعوة، جهاد السنان بالقتال، جهاد الكافر في باب الطلب، وجهاد في باب الدفع، جهاد أهل البغي والعدوان والخروج، جهاد الأولاد والأهل. ولهذا تفاوتت منازل المجاهدين بحسب جهادهم، لا بل وبحسب ما قام في نياتهم ومقاصدهم. قال: كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله أي دعوتموه فسلوه الفردوس. ما الفردوس؟ أعلى منازل الجنة، أعلى منازل هذه الجنة. قال: فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. كيف يكون أوسط وأعلى؟ لأن الفردوس سقفه ماذا؟ عرش الرحمن، والعرش مقبب، قبة على هذه، على هذا الفردوس. وفيه أن الوسط يراد به العدل الخيار، وأن الوسط يراد به العلو. وبهذا صار الفردوس هذا المكان هو أعلى منازل الجنة. ما الفرق بين الفردوس وعليين؟ فرق بينهما عموم وخصوص، فالفردوس أخص من عموم عليين. والله جل وعلا يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليين تطلق على الجنة، وتطلق على المنازل العالية من الجنة. قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه أي فوق هذا الفردوس عرش الرحمن، ومنه أي من العرش تفجر أنهار الجنة. هذا الشاهد من الحديث للباب، أن العرش فوق السماوات وفوق الدرجات العالية من الجنة. إذن ما فوق الفردوس إلا عرش الرحمن، والله سبحانه على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته. ولما كانت الجنة عظيمة حثنا عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله بوجهه الكريم هذا الشيء العظيم، فإن وجه الله لما كان عظيما وكريما حثنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل بوجه الله الجنة، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا ما كان عظيما مقاربا للمسؤول به. الجنة عظيمة والمسؤول به وجه الله، فيكون بينها من التناسب في العظمة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وفي هذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، حيث دلهم على الكمالات وعلى معالي الأمور، ومن ذلك أن يسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا في كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه ونصحه لأمته، ولا غرو، فهذا وصف الله له: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث أن أعلى المخلوقات ماذا؟ ها؟ ما أعلى المخلوقات؟ العرش، هو أعلاها وهو أعظمها، والله فوقه. إذن الله فوق جميع خلقه. ثم قال: حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم، هو التيمي. عندك التيمي ولا التميمي؟
التيمي.
التيمي، لأن في بعض النسخ غلط، يقول إبراهيم التميمي. عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري من غفار، قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. متى دخل أبو ذر المسجد؟ متى؟
قبل المغرب.
الظهر، الفجر، العصر، المغرب، العشاء.
مغرب.
ها؟
مغرب.
لا، بعد العصر وقبل المغرب. من أين لنا ذلك؟ قال أبو ذر: دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس، دل على أن دخوله متى؟ قبل غروبها. قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ وأشار إلى الشمس. وهذا فيه التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأن التعليم بهذه الصفة أدعى للفهم والحفظ والقبول، وفيه شد الانتباه بهذا السؤال. وهذا الذي يسمى الآن عند أهل التربية والتعليم بالعصف الذهني. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. الله أعلم لأن الله أحاط بكل شيء، والرسول أعلم لأنه يوحى إليه وقتئذ عليه الصلاة والسلام، وليس معناه أن الرسول يعلم الغيب. وهذا القول بمعنى أن الرسول يعلم الغيب قيل به للأسف، قال به الغلاة من المبتدعة أن الرسول يعلم الغيب. ولما سمع النبي ذلك في حداء جارية من جوار الأنصار تقول وهي تنشد: وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاها النبي عن ذلك، قال: لا تقولي هذا، لأن الرسول لا يعلم ما في غد، ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وفتح الله به عليه، كما قال جل وعلا في آية الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. بل قال الله جل وعلا في آية الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، أي أنذركم بما يوحى إلي. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنه قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثم قرأ: ذلك مستقر لها، والشمس تجري ذلك مستقر لها. هذه قراءة عبد الله بن مسعود، القراءة السبعية المشهورة: والشمس تجري لا مستقر لها. معنى الحديث أن الشمس إذا غابت عن جهة خرت ساجدة تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى فيؤذن لها. فإذا جاء وعد الآخرة وقرب الساعة واستأذنت الشمس ساجدة أن تخرج مرة أخرى يقال ارجعي فاخرجي من حيث غربتي، فترجع الشمس فتطلع من حيث غربت تغرب على الناس ويدركهم الليل، فلا يفجأهم إلا والشمس تخرج عليهم من حيث غربت مرة أخرى فترتفع في كبد السماء ويراها الناس كلهم، فيذهب يريد أن يؤمنوا. الكافر يؤمن إذا رأى الشمس بهذه المثابة، والعاصي يتوب، ولكن لا ينفع هذا إيمانه ولا هذا توبته. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة أو الدجال، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. وهنا يأتي سؤال: كيف تخر الشمس ساجدة؟ لا نعلم كيفية ذلك. الشمس مخلوقة، وأخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنها تخر ساجدة تحت العرش، كيف ذلك لا نعلمه، لكن نصدق بأنها تسجد. والشمس في جريانها هي تحت العرش، أين تجري الشمس؟ في السماء، والسماوات ليست الأولى ولا الثانية بل كل السبع بما اشتملت عليه من الأرض كلها تحت هذا العرش، لأن العرش أعظم المخلوقات. وتقريبا لهذا المعنى لاستيعاب فهمه وإن لم يدركه العبد من كل وجه، ما جاء في حديث أبي ذر الذي مضى ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل السماوات السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ألقيت هذه الدراهم السبعة، الحديد أو الفضة السبعة، ألقيتها في حفرة. هذا نسبة السماوات إلى الكرسي، موضع قدمي الرحمن جل وعلا. ومثل الكرسي وما اشتمل عليه من السماوات إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. وش النسبة؟ ما في نسبة تدركها العقول. إذن هذه المخلوقات تحت العرش، وسجود الشمس الله أعلم بكيفيته، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية سبحانه وتعالى. قراءة ابن مسعود قراءتان: قراءة متواترة وقراءة تفسيرية. من قراءته التفسيرية قول الله جل وعلا في البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في قراءة التفسيرية استغفر الله في آية المائدة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين. جاء في قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه قراءة تفسيرية. ومن نعمة الله أن الله جمع الصحابة على قراءة واحدة هي قراءة قريش، وهي المزبورة في المصاحف، فرسمت برسم يحتمل القراءات الأخرى ويحتمل لهجات العرب الأخرى التي نزل بها القرآن، حيث أنزل الله كلامه على 7 أحرف هي لهجات العرب وطرائق نطقهم وإمالاتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى عن إبراهيم قال: حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت
عن
عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال: أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليس عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن فضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش.
هذه الأحاديث كذلك فيما يتعلق بإثبات العرش، وساق البخاري هذه الأحاديث في إثبات العرش للدلالة على عظمة العرش وأن الله جل وعلا مستو عليه. قال: حدثنا موسى عن إبراهيم قال: حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق، ثم ساقه من طريق الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلى زيد بن ثابت، لأن زيدا كان كاتب النبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يتعلم السريانية يقرأ له كتب اليهود. وسبب هذه الدعاية من أبي بكر أنه في حروب الردة استحر، أي فشل قتل في القراء في حفاظ القرآن، فخشي الصحابة أن يذهب القرآن، أشار عمر على أبي بكر بجمع المصحف، فتوجه لذلك أبو بكر فأرسل إلى زيد بن ثابت، وكان عنده عمر وعثمان وعلي، قال له الصديق: إنا لا نتهمك، أي أنت محل الثقة وقد كنت تكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فاجمع المصحف اجمع القرآن. فقال: كيف تصنع شيئا لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: والله إنه خير. فشرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر، فجمع استعان بالله وجمع القرآن، وكان لا يقبل أن يضع آية حتى يشهد اثنان أنهم سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا آيتين وجدها عند الصحابي الجليل أبي خزيمة، أبو خزيمة الأنصاري، وهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته عن شهادة رجلين. ما الآيتان؟ آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا الشاهد منها، الله وصف عرشه بأنه عظيم، رب العرش العظيم، وهذا الوصف لأن العرش هو أعظم المخلوقات والله فوقه. يقول زيد: فجمعت المصحف وضعناه في اللخف والخفاف والأكتاف. ما الأكتاف؟ كتف الذبيحة، مفلطح يكتبون به، ما عندهم أوراق. ولخف النخل وهو أصل الجريد في جذعها وفي ساقها، يكون عريض يكتبون عليه. فبقي المصحف مجموعا عند أبي بكر، ثم بعد أبي بكر عند عمر، وصار عند حفصة، ثم بعد ذلك إلى عثمان، فاستنسخ منه 5 نسخ وجعل مصحف الإمام الرئيس عنده، وأرسل بالنسخ 5 إلى جهات الإسلام، مصحف نسخة إلى مكة، ونسخة إلى مصر، ونسخة إلى الشام، ونسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى البصرة، واستنسخ منها الناس. وهذه من أقوى المصالح المرسلة التي حفظ بها كلام الله جل وعلا من أين؟ من التغيير. وسبب فعل عثمان ذلك ما حصل في أرض الكوفة من اختلاف الناس في قراءة القرآن. ابن مسعود له قراءة، وحصل اضطراب، فجاء حذيفة فزعا من الكوفة إلى المدينة وقال: يا أمير المؤمنين، يعني عثمان، أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كلام الله. قال: ما هو ما ذاك؟ فأخبره بما سمع وما رأى، فشرح الله صدر عثمان، فجمع الناس على مصحف واحد أمر أن يكتب بلغة قريش لأنهم أوسط العرب. ولهذا قيل فيه المصحف العثماني والرسم العثماني، لأن هذا الرسم يحتمل القراءات كلها واللهجات العربية كلها. الشاهد: وهو رب العرش العظيم. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن سعيد، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا فيه أن قتادة بن دعامة السدوسي لم يلقى ابن عباس ولقي أنس، فابن عباس تقدمت وفاته وأنس تأخرت وفاته، ولهذا روى قتادة هنا عن أبي العالية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، أي عند الأمر الذي يكربه ويهمه، هذا الدعاء: لا إله إلا الله العليم الحليم. هذا فيه الفزع عند الكرب إلى توحيد الله. وهذه سنن المرسلين، نبينا عليه الصلاة والسلام عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العليم الحليم. ويونس قال عند الكرب فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفيه أنه عند الشدائد لا يفزع إلا لمن عظمه العبد، فإن كان المعظم هو ربه فهذا هو التوحيد، وإن كان المعظم غير الله فهذا هو الشرك. وأظهر ما يظهر الشرك بل والتوحيد عند الشدائد، شدائد الأمور. لماذا؟ لأنه يتجرد عن كل تعلق إلا تعلق بمن يعظمه، تعلق بمن يعظمه. فكان يقول عليه الصلاة والسلام عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم. العليم من أسمائه لأن له العلم الذي أحاط بكل شيء، والحليم من أسمائه، والله متصف بالحلم. وانظروا كيف يمهل ويتأنى ويحلم على عباده، فضل الله إليهم نازل وكفرهم إليه صاعد، ويحلم عليهم، لكن ربي يمهل ولا يهمل سبحانه. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فيه إثبات أن العرش عظيم والله ربه، أي خالقه ومدبره وموجده. وإذا كان رب للعرش من باب أولى أن يكون ربا لما دون العرش في الخلقة وفي الصفة وفي الهيئة. وصف العرش بأنه عظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فوصف العرش بأنه عظيم وبأنه كريم. ما كرم العرش؟ الكريم هنا بمعنى الجليل من الكرامة. ومن العرش تفجر ماذا؟ أنهار الجنة. فيجوز أن يوصف المخلوق بالكرم. من أكرم الخلق؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا كرم. لكن كرم الخلق ناقص، وكرم الخالق جل وعلا تام من كل وجه. ولا أكرم من الله، يمينه ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأفيق أو فأكون أول من يبعث، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وفي الرواية: فإذا موسى آخذ بالعرش. شاهد أن العرش يحضر يوم القيامة وله قوائم. في اللفظ الآخر: وإذا موسى باطش بيده، أي ماسك بقائمة من قوائم العرش. ففيه إثبات أن العرش له قوائم. والله جل وعلا ذكر أن العرش محمول، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، أي يوم؟ يوم القيامة، ثمانية. وهؤلاء حمث العرش هم ملائكة الأوعال، أعظم الملائكة خلقة وأكبرهم صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يخر ساجدا تحت إيش؟ تحت العرش. طيب، هذا الصعق ما هو؟ هل هو صعقة البعث؟ الجواب لا، فإن الصعق الموكل به إسرافيل صعقتان، نفختان، الأولى فزع، أولها فزع وآخرها صعق، نفخة طويلة. أولها فزع كما قال جل وعلا في آخر النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وفي آخر الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. في النمل قال ففزع، الفزع هو الانتباه لصوت عظيم أو لشيء عظيم. جمعا بين الآيتين: هذه النفخة الأولى طويلة، أولها فزع وآخرها صعق. ويفسر هذا أيضا ما جاء في الحديث في صحيح مسلم في أشراط الساعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم المدينة رجل بغنمه والمدينة يومئذ خراب، فإذا بلغ الثنية، ثنية إيش؟ الوداع، المرتفع الذي شمال المدينة، أصغى ليتا ورفع ليتا، ومعنى أصغى ليتا يعني أصغى بجهة بأذن ورفع جهة، يتسمع ماذا يسمع؟ يسمع هذه النفخة. إذن تبدأ يسيرا ثم تتسع، تتسع إلى أن يفزع الناس منها وتنتهي بصعقهم أي بموتهم وهلاكهم. يقاربها الآن مما تعرفون ما يسمى بصفارات الإنذار، أول ما يبدأ صوتها إيش؟ خفيف، هم من يشتد إلى أن يصم الآذان. النفخة الثانية نفخة البعث، قال جل وعلا في آية الزمر في آخرها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قوله ثم وقوله أخرى دلالة على أنهما نفختان ينفخ فيهما إسرافيل في هذا الصور. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا: إن الناس يصعقون يوم القيامة، يقال يصعقون بالبناء للمجهول ويقال يصعقون بنسبة الصعق إليهم. قال العلماء: وهذا صعق خاص بالموقف، لا علاقة له بنفخة الصعق الأولى ولا بنفخة القيامة الثانية، فيغشى عليهم. قال: فأفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش أي باطش بيده بها، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور، أي لم تلحقه هذه الصعقة. متى صعقة الطور؟ ها؟ لما إيش؟ أحسنت. صعقة الطور لما طلب موسى من الله طلبا، فإن موسى لما رأى نارا وقد جاء بأهله من أرض مدين متجها إلى مصر، فمر بسينا في جبل الطور، رأى نارا من بعيد، قال لأهلهم: كثوا لعلي آتيكم بجذوة من النار لعلكم تصطلون. ما معنى تصطلون؟ توقدون النار فتدفؤون بها، دل على أن الوقت كان وقت إيش؟ برد. ولهذا قال الأول: النار فاكهة الشتاء فمن يرد الفاكهة فليصطلي. فلما جاء إلى هذه النار ناداه ربه من عند الشجرة: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالله تكلم مع موسى، ويأتي المعطل يقول: لا، اللي تكلمت مع موسى هي الشجرة، الشجرة تقول إنني أنا ربك، ألا تستحون؟ ألا تخجلون من عقولكم وتحريفاتكم وتأويلاتكم؟ كل هذا لئلا يقول إن الله يتكلم. موسى عليه السلام تجرأ، قال: ربي أرني أنظر إليك، لأنه سمع الكلام ولم يرى المتكلم. فقال الله جل وعلا: لن تراني، ولم يقل جل وعلا: إني لا أرى. موسى لما سأل هذا السؤال، هل سأل بحق ولا تعدى وتجاوز وتطاول بهذا السؤال؟ ها، تجاوز، يعني يأثم موسى بهذا السؤال؟ ها، موسى عليه السلام لما سأل الله رؤيته لم يتجاوز، ولهذا لم يؤنبه الله كما أنب من نوحا لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. بماذا أنبه الله؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن سؤال موسى حق، ولهذا لم يؤنبه الله، وسؤال نوح عليه السلام غير مناسب، ولهذا أنبه الله ووعظه. ومما يدل على أن سؤال موسى حق، قال الله جل وعلا لن تراني، يعني أنك تعجز عن رؤيتي، لا لخفائي ولكن لعجزك وضعفك، ولهذا قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ثبت فسوف تراني، إن تحمل وأطاق الجبل فقد تتحمل أنت وتطيق. فلما تجلى للجبل، من المتجلي؟ الله جل وعلا، وليس المتجلي من أسمائه، ولهذا بعضنا يقول عبد المتجلي، ليس المتجلي من أسماء الله، وإنما التجلي من أفعاله وصفاته. ومرتنا القاعدة أنه لا يؤخذ من الفعل والصفة اسم. تعرفون من يسمى بعبد المتجلي؟ كثير، وهذا من الغلط، وغلطه أن أسماء الله توقيفية، ما نخترع ونستنبط من أفعال الله أسماء. تجلى الله للجبل، تحمل الجبل هذا التجلي؟ لم يتحمل، اندك وتدهده، غدا الجبل ترابا. الجبل له ثواب عقاب، عليه حساب جماد. قالوا لما جاز أن يتجلى الله للجبل الذي لا ثواب له ولا عقاب ولا حساب، دل على أن الله سيتجلى لأوليائه الذين لهم منه الثواب ولهم منه حسن الجزاء. وهذا من دلائل أهل الإيمان على إثبات الرؤية. تجلى الله للجبل فاندك الجبل وتدهده، ماذا حصل لموسى؟ صعق، غشي عليه، لم يتحمل اندكاك الجبل وهو الشديد القوي، لو كان غير موسى لطار قلبه عن جسده، لطار قلبه عن جسده. فيقول عليه الصلاة والسلام ما أدري موسى أفاق قبلي أم أنه جوزي بتلك الصعقة في الطور لما تجلى الله للجبل. الشاهد منه وإذا موسى آخذ، أي ماسك بقائمة من قوائم العرش، وهذا في إثبات العرش. هذا الباب كله في أحاديثه أثبت فيه البخاري بهذه الأحاديث بأسانيد إثبات العرش، لأن الله خص هذا العرش بالاستواء عليه في الآيات السبع التي مضى التنبيه عليها في سبع مواضع من القرآن، ذكر الله استواءه في سبع مواضع، صح؟ ما هي؟ أين المواضع السبعة؟ نعم، في ألف لام ميم صاد الأعراف، وفي سورة يونس، والسجدة، ممنوع الغش، من غش فليس منا، من غش فليس منا، من غش فليس منا. السؤال لواحد نعم، لا طه مهم منك، منهم من الغشاشين هذه أربعة، وين باقي ثلاث؟ الحج، الحج والعمرة، ما بعد جاء الحج، أعدها من جديد يمكن تستحضرها، الأعراف ويونس والرعد وطه والسجدة. أصلحك الله أصلحك الله. والحديد والفرقان البروج. وين ذكر استواء الله على عرشه في سورة البروج؟ دائما فهم السؤال نصف الإجابة، لكن اللي ما يفهم السؤال يشط يروح. ذكر الله الاستواء في 7 مواضع في الحديد وألف لام ميم تنزيل السجدة وآخر الفرقان وطه والرعد ويونس وألف لام ميم صاد الأعراف في 6 مواضع ثم استوى على العرش. وفي آية طه الرحمن على العرش استوى. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه: بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتي الخير أنه يأتيه الخير من السماء. وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يقال ذي المعارج: الملائكة تعرج إليه. حدث إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن زناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
هذا الباب 23 ترجمه البخاري بقوله: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج أي تصعد، من العروج وهو الصعود. تعرج الملائكة إليه، وإلى هنا هي المنتهى، فعروج الملائكة صعودها إلى الله. وتعرج أيضا مخلوق آخر غير الملائكة، وهي الأرواح. ما الأرواح التي تعرج وتصعد إلى السماء؟ أرواح أهل الإيمان. أما أرواح أهل الكفر والفسوق والفجور والشنآن فتعرج، لكن إلى سماء الدنيا. إذا بلغت سماء الدنيا تستفتح لها ملائكة العذاب التي قبضت هذه التي قبضها ملك الموت فضعها في حنوط ومسوح النار. فإذا بلغت إلى السماء استفتح لهذه الروح الفاجرة كافرة، فلا تفتح لها أبواب السماء الأبواب، لأن الله قال في آية الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة: حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ما الجمل؟ حبال السفينة. الجمل هو الجمل، وما هو الجمل؟ حيوان يطير ولا يركض؟ الخيط هو الجمل؟ لا والله، الجمل ما هو بخيط. يا زول، أي حبل؟ الجمل يا إخواني في لغة العرب يطلق على شيئين: يطلق على المخلوق المعروف الذي يسمى بالإنجليزي كامل، هو الجمل. وهم يعرفون الجمال، لكن لما رأوها نقلوا اسمها بالعربية فصار كامل وهو جمل. والجمال نوعان: جمال عربية ذات السنام الواحد تسمى العراب، وجمال أعجمية ذات السنامين وتسمى البخات. ويطلق الجمل في لغة العرب على حبل السفينة الغليظ الذي تربط به السفن في فرضاتها في فرضة المواني. هذا يسمى جمل، الحبل الغليظ مو بالخيط، وهذا يسمى جمل. الله جل وعلا يقول: يا أخانا يا مصلي، أما أخبرتكم أنا؟ ها؟ إذا دخل الجمل هذا المخلوق الحيوان المعروف العظيم أو حبل السفينة الغليظ في ثقب الإبرة، سم الخياط، وهذا تعليق للأمر بالمستحيل، دخل هؤلاء الجنة وفتحت لهم أبواب السماء. طيب إذا لم تفتح لهذه الروح أبواب السماء، ماذا يصنع بها؟ تطرح من السماء إلى الأرض طرحا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فقال جل وعلا في آية الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن الأرواح تعرج إلى الله، فالكافر روحه لا تتجاوز سماء الدنيا، وأما روح المؤمن فتعرج معها ملائكة الرحمة، وضعت هذه الروح بعد أخذ ملك الموت لها من ذلك الجسد المؤمن في كفن ومسوح في كفن وحنوط من حنوط الجنة، ثم تشيعها الملائكة إلى باب إلى سماء الدنيا فيستفتح لها فيفتح لها، وتشيعها ملائكة السماء الدنيا إلى السماء الثانية، ولا تزال في صعود إلى أن تبلغ إلى الجبار جل وعلا. أين الجبار؟ على عرشه فوق سماواته. وهذا معنى قول الله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه. فإذا بلغته روح المؤمن سبحانه ماذا يقول جل وعلا؟ كما في حديث البراء بن عازب الذي هو أصل في ذكر عذاب القبر ونعيمه، فيقول جل وعلا: أعيدوا روح عبدي في جسده فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. جسده يكون غسل وكفن وصلي عليه وشيع إلى أين؟ إلى مثواه الأخير، صح؟ لا والله ما هو صح، درج عليكم ما درج على الإعلاميين، شيع فلان إلى مثواه الأخير. هل القبر هو المثوى الأخير؟ هذا قول من ينفي الدار الآخرة وينفي القيامة. القبر ليس المثوى الأخير، هو البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة. واضح يا أخواني؟ تسمعون في وسائل الإعلام من الصحفيين والإعلاميين: شيع فلان إلى مثواه الأخير. فلسفة لا معنى لها، فإن كان يعتقد ذلك فهذا الكفر، وإن كان يدر براسه مع الناس يقلدهم فهذا ضلال. فتعاد روحه في جسده كما جاء في الحديث. إذن الملائكة تعرج إلى الله والأرواح تعرج إليه، لماذا؟ لأن الله أين؟ في العلو سبحانه. لو كان الله في كل مكان كما يقوله أهل الأهواء من الجهمية والمتكلمين، إذن لمن تعرج هذه الأرواح والملائكة؟ ما فائدة عروجها لو كان الله في كل مكان؟ لماذا يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماوات؟ لو كان الله في كل مكان لماذا نقول سبحان ربي الأعلى؟ لو كان الله في كل مكان لماذا نرفع أيدينا في الدعاء؟ ليش ما ننزلها تحت؟ إذن هذا التبويب من البخاري في إثبات صفة العلم، في إثبات صفة العلو لله جل وعلا، دل عليها القرآن ودلت عليها السنة ودل عليها الإجماع، إجماع أتباع الرسل كلهم، حتى اليهود والنصارى المحرفة المبدلة يعتقدون أن الله أين في العلو. وفيه الفطر السليمة وفيه العقل السليم. وأدلة العلو في القرآن أكثر من 1000 دليل، وفي السنة أكثر من 6000 دليل، ومع ذلك يأتي من طمس على قلبه وانتكست فطرته فيقول الله في كل مكان. هل هذا تنزيه لله أو وصف لله بالنقص والعيب؟ هذا وصف لله بالعيب والنقص. إذا كان في كل مكان إذن يكون في الحمامات، يكون في الحشوش، يكون في أجواف الخنازير والكلاب والنجاسات، تعالى ربي عما يقول الظالمون علوا عظيما. لكن الله في العلو فلا فوقه شيء من خلقه، هو فوق جميع خلقه. ولما كان العرش أعظم هذه المخلوقات كان الله فوقه، كما تمدح بذلك بنفسه، وكما جاءت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على ذلك. ما الذي في كل مكان؟ ليس ذاته جل وعلا، ولكن علمه وإحاطته واطلاعه في كل مكان. قال وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، إذن الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد إلى الله جل وعلا، والأعمال الصالحة ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل غير الصالح لا يرفع إلى الله، يعلمه الله لكن لا يرفع إليه. رفع إليه الكلم الطيب لعلوه جل وعلا بذاته. قال أبو جمرة عن ابن عباس: بلغ أبا ذر رضي الله عنهم مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سبق بإسناده. سمع أبو ذر، أبو ذر من أي قبيلة؟ من غفار. أين منازل غفار؟ ها؟ لا، ها؟ وله بلا منجد، شمال المدينة، بين المدينة وبين تبوك. سمع أبو ذر بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. قال: بل اعلمه أنت. قال: إذن اكفني أهلي. فذهب أبو ذر ودخل مكة متحسسا، سمع بالنبي لكن ذهب يطلب يتأكد، فرأى رسول الله وسمع كلامه فدخل الإيمان قلبه. قال: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: ارجع إلى قومك، فإذا سمعت بي هاجرت وخرجت من مكة فاقدم علي. فرجع إلى قومه ولبث فيهم سنين حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقدم عليه أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه. وقدم أبو ذر على الصحيح بعد غزوة بدر، وقيل بعد أحد. الشاهد منه قال: الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. ما الخبر؟ الوحي. من السماء أي من العلو، من السماء أي من العلو، لأن الله في العلو سبحانه وتعالى. علو الله ينقسم إلى كم قسم يا أخواني؟ ترى حنا جايبين هذه الكتب جوائز ونبي نعطيكم، تفضل قف واقفا، يعني ستاند أب، كان العربي ما تبعرفها. ها، علو في ذاته وعلو في قدره، ها، وعلو في منزلته. تفضل. العلو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: علو الله في ذاته فهو على عرشه جل وعلا بذاته، وعلو في قهره وغلبته فلا يقهر الله أحد ولا يغلبه أحد فهو العالي في قهره وغلبته، ثالثا علوه في قدره ومنزلته، في صفاته، في ذاته، في أفعاله، فالله عالم في قدره ومنزلته. الناس من أتباع الرسل أجمعوا على العلوين في القدر والمنزلة، والعلو في الغلبة والقهر، وانحرف المنحرفون في علو الله بذاته، فانحرفت الجهمية والمتكلمون فقالوا إن الله في كل مكان، وغلا بذلك الحلولية فقالوا إن الله حال بالمخلوقات، وأشد غلوا منهم أهل الوحدة، وحدة الوجود، قالوا ما ثمة فرق بين خالق ومخلوق. وانحرفت المعتزلة والفلاسفة فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا مماس ولا محايث، فلسفة لا معنى لها، وهرطقة لا تفيد إلا السلوب والنقص. وقال أهل الإيمان بما جاء في القرآن أن الله على عرشه مستو عليه فوق جميع مخلوقاته بائن منهم، أي ليس مخالطا لهم ولا مماس لهم ولا محايث لهم، بل هو بائن منهم سبحانه وتعالى. وقال مجاهد بن جبر: المخزومي مولاهم، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني أنه يرفع إلى الله جل وعلا، ويقال ذي المعارج، الملائكة تعرج إليه، ذي المعارج ذي المصاعد الصعود. ثم قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا مالك يعني ابن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. يعرج يعني يصعدوا إلين يصعدون إلى الله جل وعلا، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله جل وعلا سؤال تقرير، لأنه أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا في تقرير الله الملائكة علما يعلمه، لماذا؟ ليثني بذلك على عبيده المؤمنين المصلين، يثني به عليهم، ويثني به عليهم عند ملائكته. الشاهد: يعرج إليه الذين باتوا فيكم، أي يصعدون. وبالمناسبة أول ما جاءت المصاعد، إيش المصاعد؟ الأسانسير، اختلف الناس في تسميته، فمما اقترح في تسميته أنهم سموها معراجة لأنها تصعد، حتى سمي الآن بالمصعد، فمعنى المعراج المصعد والصعود، ذي المعارج ذي الصعود، فهما بمعنى واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله رحمه الله: قال خالد بن مخلد، قال سليمان، قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدهم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب.
نعم، هذا الحديث فيه إثبات صفتين من صفات الله. الصفة الأولى أن الله يتقبل صدقة عبده المؤمن بيمينه. بيمين من؟ يمين الله، كرامة لعبده، قبل منه الصدقة ولو كانت صغيرة يسيرة، يتقبلها الله من عبده بيمينه، ثم يربيها، ينميها، يزيدها له، كما يربي أحدكم فلوه. أحدكم من هم؟ الصحابة أهل خيل، والخيل لها قيمة عند أهلها، فإذا أنتجت الفرس صغيرا يسمى الصغير بالفلو، فصاحبه يحوطه ويربيه ويعتني به ليشب هذا الفرس ويكبر. الله جل وعلا يربي صدقة المؤمن اهتماما بها كاهتمام أحدكم بإنتاج فرسه، هذا من باب التقريب، أي أن الله يحتفي بصدقة العبد لله حتى تكون هذه الصدقة اليسيرة الصغيرة كالجبل. كيف صارت أضعاف مضاعفة؟ بأن الله رباها وقبلها وزيدها ونماها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له حتى تكون كالجبل؟ فهذا في إثبات اليمين لله جل وعلا. قال في صفته الأخرى: من تصدق بعدل تمرة، أي بمثل تمرة من كسب طيب، لا من سرقة ولا من غش ولا من غصب ولا من كذب ولف دوران، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، لا يصعد إلى الله من العمل إلا الصالح والطيب ومنها الكسب، فالله يتقبلها. إذن يصعد إلى الله إثبات لعلوه جل وعلا. وفي الحديث أيضا أن النفقات والصدقات لا تقبل إلا إذا كانت طيبة، فإذا كانت من كسب خبيث لا يقبلها الله، لأن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، لا يقبل الخبيث. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الأعلى.
أبو؟
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
ما علاقة هذا الحديث بعلو الله؟ وقد مر معنا في إثبات العرش، وهنا ساقه من طريق آخر، قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، فساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب بهذه الكلمات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ما علاقة هذا بالعلو؟ لأنه في حال الاضطرار والكرب أين تتجه؟ أين تتجه شعورك؟ هذه الحاجة الاضطرارية في قلبك عند الدعاء إلى أين تتجه؟ إلى العلو. ولأجل هذا ساق البخاري هذا الحديث. كان أبو المعالي الجويني المتكلم الأشعري المعروف الملقب بماذا؟ بإمام الحرمين، كان يلوي أعناق الأدلة ليقرر أن الله في كل مكان، فإذا جاء الآيات عسفها بالتأويلات الشنيعة، وهو متكلم لا يستطيع الناس أن يواجهوه، وكذا في الأحاديث. فقال له تلميذه أبو علي الهمداني: يا أستاذ، دعنا من هذا التأويل، ما تقول في هذه الضرورة، أي الاضطرار والحاجة التي يجدها الداعي في قلبه إذا دعا بتوجهه إلى العلو؟ الداعي إذا دعا إلى أين يتجه شعوره وضرورة قلبه؟ إلى العلو. بماذا نجيب ذلك عن ذلك؟ وهو متكلم متفلسف لا يشق له غبار، فضرب جعل يده على رأسه وقال: حيرني الهمداني. لأن علو الله صفة من صفات ذاته دلت عليها مع الكتاب والسنة والإجماع الفطر السليمة، الفطرة السليمة. حتى البهائم، الآن البهائم الجمل إذا نقص المطر رفعت، أنوفها ورؤوسها إلى السماء، تراها تتعرض لله جل وعلا، فهذه جبلة جعل الله فيها، جعلها الله في هذه الكائنات. نعم.
قال حدث قبيصة قال حدث سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم قال حدث قبيصة قال حدث سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث للنبي صلى الله عليه وسلم فقسم بين أربع
بذهيبة فقسمها بين أربعة. نعم.
قال بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربع. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان فتغضبت قريش والأنصار فقالوا تعطيه سناجد أهل نجد وتدعونا
وتدعونا. نعم.
فقالوا تعطيه سناجد أهل نجد وتدعونا فقال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يعطي الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فسأل رجل من القوم قتله
أراه خالد بن الوليد أي أظنه
فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم أراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضأضأ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. حدثنا عياد بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي أراه عن أبيهم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش.
هذا الحديث والذي قبله فيه إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، فيه علو الله جل وعلا على خلقه، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه هذا الخارجي عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي الحنظلي قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أي من في العلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نفل هؤلاء الكبار شيوخ القبائل الأقرع بن حابس الحنظل التميمي العباس بن مرداس الأسلمي عيينة بن حصن الفزاري. عيينة بن حصن سيد بني غطفان، العباس بن مرداس الأسلمي سيد سليم، الأقرع بن حابس سيد بني حنظلة من تميم، نفلهم عليه الصلاة والسلام وترك الأنصار والمهاجرين، ثم نفل زعماء مكة صفوان بن أمية أبا سفيان بن حرب، وهذا فيه أن ولي الأمر له أن يتألف قلوب الناس لا سيما هؤلاء الكبار الذين يأمن شرهم ويستدعي بهذا النفل وبهذا المال وبهذه الأعطية أن يبقوا على دينهم ولا تنتزعهم النفوس. جاء هذا الأعرابي الأحمق النزغ الجاهل يعترض على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال إنها قسمة لم يرد بها وجه الله. تكلم بماذا؟ بنية النبي عليه الصلاة والسلام. ويتكرر أمثاله الآن، سيما ما يقع بين الشباب عند المنازعة، فلان يقصد كذا، ما أدراك عن مقصده، ما أدراك عن نيته، نازعت الله في ذلك، لكن يستطيل بهواه وشيطانه يقصد كذا يريد كذا، هذا تطاول. هذا مثل قول هذا الخارجي، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أدراك عن نية النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتطاول عليها وتحكم عليها بهذا الحكم. الشاهد قال أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الله يأمني على دينه، ما تأمنوني على درهم ودينار وذهب وفضة. فقال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، لأنه اتهم النبي بالخيانة. ولى هذا الرجل، ومن وصفه أنه قصير القامة منتفئ الجبين غائر العينين، والنبي يصعد فيه النظر وهو مولي، فقال دعه. ليش قال دعه؟ ها؟ لا، ها؟ لا، 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 ها؟ ها؟ لا، من بيطلع من الخوارج؟ إذن اقطع الدابة من أولها، صح؟ ها؟ ما أسمعكم. لا يا أخي، ها؟ اتركه، ليش اتركه؟ لماذا؟ لا، كبدي حارة، ما جاء الجواب اللي يرضيها. ها؟ ها؟ لا، نعم، ها؟ الله يتولى أمره وأمر الكفار يا أخي. لا لا، أحسنت، هذا الجواب الصحيح، استاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه ولا ينتقم لنفسه، فإذا تعديت حرمات الله لم يجامل، لم يقتل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي، وقد سب النبي السب اللي تعرفونه، لأنه ما انتصر لنفسه، لكن أقام حد القذف على من؟ ها؟ على ثلاثة من الصحابة لما نالوا من عائشة، لأن هذا حد من حدود الله. إذن ما كان ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال دعه، ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا، ليس من نسله ولا من نسبه ولا من عياله وأحفاده، من ضئضئ هذا، يعني من أصل مقالته بالاعتراض على ولاة الأمور واتهام نياتهم وتكفيرهم وتبديعهم بغير وجه حق. سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. شاهد من الحديث ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ومعنى من في السماء أي من في العلو، ولهذا قال جل وعلا أأمنتم من في السماء في غير ما آية. فإذا أريد بالسماء السماء المبنية، فإن قوله من في السماء أي من على السماء، تكون في بمعنى على، إذا أريد بالسماء السماء المبنية، لأن الله لا تحيطه سماء، وإذا أريد بالسماء العلو فإن الله في العلو بفي التي على بابها الظرفية، فالله في العلو، الله في العلو. والرجل لزوجته يكون لها سماء وتكون لها أرض، أليس كذلك؟ نعم. قال حدثنا عياش بن الوليد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال تحت العرش، والحديث سبق لكن كرره البخاري بإسناد آخر، ما مناسبته لهذا الباب؟ ها، مناسبته لهذا الباب أن العرش أين؟ في العلو، والله فوق العرش، والله فوق العرش. أظن طولنا اليوم عليكم، ها؟ نقف على هذا الباب وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله، ليش زادت أسئلتك يا أيزات؟ تكثر يا أخي. ما حكم بقاء المسلم في البلاد الكافرة وأخذ جنسيتهم؟ لا يجوز للمسلم البقاء عندهم إلا بسبب شرعي، وذكر العلماء أن الأسباب الشرعية ستة: الأول جهاد في سبيل الله، الثاني سفر للتجارة، الثالث لطلب العلم، الرابع للاستطباب، الخامس لتمثيل بلاده كرسل الملوك والسفراء والقناصل وأمثالهم، السادس دعوتهم إلى الله. والتجنس بجنسية الدول الكافرة بحثته المجامع العلمية، مجمع الفقه الإسلامي في مكة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، وهيئة كبار العلماء وغيرهم، فأصدروا فتوى بقرار صريح أنه يحرم للمسلم، على المسلم أن يتجنس بجنسيات الدول الكافرة، لأن هذا معناه أن يرضى بنظامهم وسلومهم، وكذلك أن يبقى بينهم، وإذا بقي بينهم يأمن على دينه، قد يأمن لكن دين أولاده وأحفاده. وأنا ذهبت إلى تلك البلاد، الجيل الأول قد يبقى من دينه 80%، الجيل الثاني لا يبقى من دينه إلا 10%، الجيل الثالث لا يبقى من دينهم إلا أسماءهم، تجد الرجل اسمه ديفيد ابن سعيد خان، جيل ثالث. وهذا حرص الشريعة على أن لا ترى نارنا نارهم وأن لا نقيم بينهم، لأنه مع كثر الإمساس يقل إيش؟ الشعور والإحساس، والمسلم مستقل بدينه. والله أعلم. هل نبي الله إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام وأنا أول المسلمين، فما كانت دعوة النبي آدم؟ أول المسلمين الأولية هنا ليست بمعنى أنه لم يسبقه مسلم، ولكنه هو المقدم، ولهذا ما جاء في وصف نبي الله إبراهيم أنه أول المسلمين يعني مقدمهم، لأنه خير الرحمن. ونبينا عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أولهم مقدمهم في امتثال أمر الله، ليس معناه أنه ليس مسلم قبله، فكل الأنبياء مسلمون، أي أذعنوا لله بالتوحيد وأخلصوا له بالطاعة وتبرأوا من الشرك وأهله. ولهذا بقية الأنبياء يقول وأنا من المسلمين، كما قاله الله عن موسى عليه السلام، يقول هل نعمل بحديث فضل صلاة الفجر والجلوس في المسجد حتى طلوع الشمس ثم ارتفاعها قيد الربح ثم صلاة الضحى، نعم اعمل به، وهذا من الأحاديث التي تعمل بها وتناسب مجيئك للحرم وفي مكة، أن تجاهد نفسك على ذلك ليعظم بذلك أجرك. والحديث كما سبق حسنه الترمذي والمنذري وغيرهم. هل يكون تعلم العلم وطلب العلم جهادا في سبيل الله؟ إي والله، بل طلب العلم أطول عبادة، لن تجد عبادة أطول من طلب العلم. الصلاة تنتهي بالسلام، الحج تنتهي برجوعك إلى أين؟ إلى وطنك. أطول عبادة هي طلب العلم، من أين إلى أين؟ من المحبرة إلى المقبرة، فهو أطول العبادات، ولهذا احتيج فيها إلى تجديد النية وتصحيحها وتنقيتها مرة بعد مرة. والعلم الشرعي الصحيح النافع يلزم صاحبه على تصحيح النية، ولهذا قال إبراهيم وغيره طلبنا العلم لغير الله، ما هو كله لغير الله لكن لنا فيه مآرب، فأبى العلم أن يكون إلا لله، لأنه قرأ واطلع ورأى وعد الله وثوابه لمن أخلص النية فصحح نيته. ولهذا أعظم ما ينفع في العلم تعلما، وأعظم ما ينفع فيه تعليما، وأعظم ما ينفع فيه عملا ودعوة هو النية. إن كان لله فيا سعدك، وإن كان لغير الله فيا شقاوتك. ولما سئل الإمام أحمد وغيره كيف أتعلم العلم لله، قال ترفع الجهل عن نفسك أولا، وترفع الجهل عن غيرك ثانيا. تتعلم لتعلم الناس فيعبدون الله على بصيرة، ما هو بتتعلم حتى يقال ما شاء الله هذا العالم، هذا المحقق، هذا الفاهم. فإن لحظت إلى مدحة الناس كان طلبك للعلم ليس لله، وبه تعلم أن طلب العلم من الجهاد العظيم في سبيل الله. والله أعلم. ولأجل ذلك عظم فضل وثواب ونوال العالم، قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة في السماء، كم ملك؟ كلهم، والحيتان في البحر، حوت كبير وحوت صغير، والطير في الهواء، لا يستغفرون يطلبون المغفرة من الله لمعلم الناس الخير. والخير يشمل علم الشريعة في درجة الأولى وسائر الأخيار وسائر الخير بعد ذلك. والله أعلم. عندي ولد سميته عماد الدين، مريض بالتوحد، أرجو الدعاء بالشفاء. أدعو أنت له، علق قلبك بالله، علق قلبك بالله جل وعلا، فإنك إذا طلبت الدعاء من غيرك حصل في قلبك نوع التفات لهذا الغير، وهذا يزيد وينقص وقد يضعف توكلك بالله سبحانه وتعالى. يقول أخونا هناك طيب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في الترمذي وغيره لما استأذن عمر النبي عليه الصلاة والسلام ليذهب للعمرة قال لا تنسنا يا أخي من دعائك، وهذا فيه أنه طلب من الغير الدعاء. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لمنفعة عمر، وإلا ما هم محتاج لدعوة عمر. هل نبينا يحتاج لدعوة عمر؟ لا، أراد أن ينفعه، لأنه ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا قيض الله له ملك قال آمين ولك بمثل، ففيها نفع متعدي. ويجوز أن يطلب الإنسان من غيره الدعاء، لكن التعلق القلب لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. شفى الله ابنك وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. هل ينفيان الفقر والذنوب بينهما فقط وإلا طول العمر؟ نعم، إذا كان الحج مقبولا والعمرة مقبولة فإنها تنقي هذا الحاج وهذا المعتمر من فقره ومن ذنوبه، وهذا في أثر العمل الصالح على الإنسان في الحال وفي المآل. من طلب الغنى يجده في طاعة الله وفي عبادته، ومن طلب الثواب من الله وجده في طاعة الله وفي عبادته، والله أعلم. بعض الناس يستدل بفتوى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة أن جماعة الإخوان الأقرب للحق. أولا، لا يستدل بكلام العلماء مهما بلغ علمهم، الاستدلال بكلام الله وبكلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما كلام العلماء هو الذي يحتاج إلى الدليل، وليس كلام العلماء هو الدليل. فإن قلت إنه استدل بكلام أهل العلم جعلت كلام أهل العلم ككلام الله ورسوله، وهذه شنيعة وفظيعة. ليس كلام أهل العلم ككلام الله وكلام رسوله. ولهذا العالم يستدل لكلامه لا يستدل بكلامه. واضح الفرق؟ يستدل له، ما دليله؟ كذا وكذا وكذا. أما يستدل به فكأنك جعلت كلام العالم هو المصدر. وما ذكره أهل العلم عن جماعة الإخوان هو الحق. نعم، هم أقرب الجماعات إلى الحق، لكن ما هم معناها تزكيتهم وأنهم على حق محض. عندهم أغلاط، ومن أعظم أغلاطهم ما يسمونه بتوحيد الحاكمية. أهملوا توحيد العبادة، أهملوا شرك القبور والأضرحة والمقامات، أهملوا تعطيل الأسماء والصفات، والتفتوا إلى الحكم تصدرا له وطلبا له فقط دون غيره. هذا غلط، وإلا في أنفسهم هم أقرب الناس إلى الحق، إلى أهل السنة والجماعة. ولهذا أهل العلم أهل إنصاف، ما هو بأهل بغي. إذا أبغضوا أحدا ذموه ونسفوه في اليم نسفا، والله أعلم. يقول: ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟ هذه الدابة هي التي قال الله جل وعلا فيها في سورة النمل في آخرها: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهي علامة من علامات الساعة الكبرى، والدابة ستخرج من المسجد الحرام، قيل من الصفا وقيل من المروة وقيل بين الركن والمقام. دابة لا نعلم كيفيتها، إنما تدب على الأرض من جنس الدواب، تكلم الناس، تكلم المسلم باسم الإسلام وصف الإسلام يا مسلم، وتكلم الكافر بوصف الكفر، وتسم الكافر على خرطومه. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهي علامة كبرى من علامات الساعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلوا جوائز، حط عندك جائزة.